بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا تابعا لنا شقيا ولا محروما، إنه سميع مجيب الدعاء. والشكر له عز وجل على أن يسر هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن ينفعنا به جميعا وأن يجعل فيه بركة وخيرا. ثم الشكر بعد ذلك لإخوتي هنا في جامع البوارد في الرياض الذين دعوا لهذه اللقاءات المتتابعة في وقت نحن في أمس الحاجة أن نتذاكر حول هذا الموضوع المهم الذي أثر في حياتنا وأثر في مستقبلنا كذلك. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. شاب تراه صالحا في نفسه، خلوقا، علاقته طيبة بمن حوله، فجأة هكذا بدأ يأخذ منحا جديدا، يعتزل عن أهله، يعتزل حتى عن المسجد الذي كان يصلي فيه، تأثرت سلوكاته، بدأ يفكر في أفكار جديدة، انقطع عن العالم الحاضر وبدأ يتواصل مع العالم الافتراضي، فإذا به فجأة ينقطع. وأسوأ من ذلك أن تراه قد قام بأمر يسوء كل إنسان وليس كل مسلم. ما الذي حدث؟ نبحث عن الأسباب فقد نجد أسبابا ظاهرة ونتعلق بها، أو كعادتنا نقول مسحور عين في أكيد مشكلة، ثم نعلق بهذه أيضا الأمور التي هي حقائق ولكن ليست كل مرة تصلح أن تكون سببا حقيقيا لما يحدث من حولنا. والحقيقة تعود إلى هذه القضية التي أهملت كثيرا، ولا يكون الحديث فيها إلا في نطاق ضيق محدود، وهي قضية الغلو، بل قد لا تجد إقبالا من الناس في الحديث عنها، لأن كل إنسان يتبرأ منها ويجد نفسه بعيدا عنها. ولكن ربما تأتي قضية الغلو حتى لأصلح الناس وأحسن الناس، وقد حدث هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه، من أمهات المؤمنين، حينما علقت حبلا لتقوم الليل وتتعلق به إذا ضعفت، فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من الغلو في العمل، بل حصل لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسنبين ذلك إن شاء الله. هذا الدين أنزله الله عز وجل وجعله محجة بيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومنذ اكتمال الدين على يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومحاولات الميل به من أهل الأهواء مستمرة، إما ذات اليمين وإما ذات الشمال، وكلاهما شمال، فقد حسم الأمر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو ما ليس فيه فهو رد. والحديث رواه البخاري. صور الانحراف بهذا الدين عن الوسطية متعددة، ولكنها ترجع في الغالب الأعم إلى سببين: إما تساهل وتفريط، وإما غلو وإفراط، وكلاهما يهدم الدين ويفسم عراه. وفي هذه المحاضرة لا تغلوا في دينكم سأتحدث عن الغلو وأبعاده في جوانب عديدة: العقدي والدعوي والأمني والتربوي والاجتماعي. نبدأ بمعنى الغلو. ما هو الغلو؟ هو مجاوزة الحد والمبالغة فيه في أي أمر من الأمور. تقول: غلى فلان في الأمر، أي تشدد فيه وجاوز الحد وفرط. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك، يعني أي شيء زدنا فيه على ما يحتاج إليه فقد دخلنا في باب الغلو. تخيلوا واحدا من المسلمين يتوضأ ثم تمضمض ثلاثا ثم زاد على الثلاث يبتغي الأجر، فجعلها أربعا وخمسا وستا ليس لحاجة ولكن يقصد أن يزيد في الأجر، فهل هو مأجور؟ أبدا، هذه بدعة، فليس بعد الثلاث إلا بدعة. هذا الدين محدد، دين قيم، دين مبني على أسس محددة، فمن تجاوزه فقد غلا في هذا الدين وهو مردود عليه. اللجنة الدائمة للإفتاء في بلادنا تقول عن الغلو أنه التعمق في الشيء والتكلف فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات زيادة مهمة تكشف لنا سر الإقبال على الغلو في الدين، مع أنه محظور شرعا، ممجوج عقلا، مرفوض مجتمعا وحضارة وإنسانية. هذه الزيادة تقول: هو مجاوزة الحد المطلوب إلى أبعد من اعتقادا بأن ذلك محبوب شرعا. وهذه الإشكالية الكبرى عند أهل الغلو أنهم يظنون أنه محبوب شرعا، فستجد أحدهم يقتل نفسه ويقتل غيره وهو يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، فهو متوهم أنه يعمل العمل الذي يقربه إلى الله عز وجل. وإلا فهل يعقل أن يقتل الإنسان نفسه من أجل مجاهيل؟ هنا إذن تكمن مشكلة الغلو التي تحول الإنسان إلى مجرد آلة لا تقبل النصح، تترجم جهلها إلى عمل إجرامي تفتك به بالناس وبالحرث والنسل. ليس هذا الأمر في عصرنا فقط بل على مر العصور، لأنه يعتقد بأن ما يقوم به يوصله إلى جنة الله عز وجل ورضوانه. ليس تاريخ الغلو الآن بدأ، وإنما هو موجود من عصر النبوة ولكن أخذ أشكالا متعددة، والأحاديث تدل على أنه لن ينقطع، أي أنه كلما طلع منه قرن قطع، ومعنى ذلك أنه سيستمر، تطلع قرونه وتقطع. للغلو مظاهر متعددة، منها ما هو في الاعتقاد، ومنها ما هو في العمل، ومنه ما هو في الحكم على الناس. فالغلو في الاعتقاد، وقد تحدث عنه كثير من العلماء، هو مجاوزة الحد فيما شرع الله تعالى من الأمور الاعتقادية. فإن الله تعالى إنما أنزل الكتاب وبعث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليكون الدين كله لله. الغالي لا يكتفي بما أنزل الله تعالى من الشريعة الكاملة، بل هو يسعى إلى الزيادة على ما شرع الله ومخالفة ما قصده الشارع من التيسير على المكلفين إلى التشديد على نفسه وعلى غيره، ونسبة ذلك إلى شرع الله عز وجل، ويظن بهذا العمل أنه يزيد في رصيد حسناته. الغلو في الاعتقاد هو أخطر أنواع الاعتقاد، هو أخطر أنواع الغلو كله. لماذا؟ لأنه هو الأساس لكل غلو آخر، لكل ما يحصل من سلوكات مختلفة في الغلو أساسه هو الغلو في الاعتقاد. فالاعتقاد درجة عالية من جزم القلب بما فيه من رأي أو فكر أو شرع، وأصعب ما يكون انتزاع هذا الفكر إذا حصل، لأن صاحبها يدافع عنها كما يدافع عن دمه وماله وعرضه. ومعلوم أن الغالي إنما يعتقد ما يتوهم أنه شرع، بل يعتقد بهذا الأمر أنه شرع. ولذلك نسمع من الثقات بأن بعض هؤلاء الغالين الذين كفروا من حولهم يأتيهم أحد العلماء الفضلاء ويبين له شرع الله، وهو يعلم أنه من العلماء الذين أعطاهم الله عز وجل القدرة على الاستنباط وأعطاهم ما أعطاهم، ومع ذلك يقول: لا أبدا، هذا كافر وهذا كافر، وحتى أنت بعد كافر. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن هناك خللا كبيرا جدا في بوصلة التفكير، أي أن التفكير انحرف، ولذلك هو لا يفكر إلا بهذه الطريقة. غالب ما نجده اليوم من اعتقاد بعض الشباب المغرر بهم وهو من هذا النوع، يتقبلون الفكرة الاعتقادية ممن ليسوا علماء ولا دعاة موثوقين لدى علماء فقط، لأنهم يظهرون بأنهم المنافحون عن الدين المجاهدون في سبيله الباذلون أرواحهم من أجل نصرته، وينسى الشاب بحماسته كل أصول أخذ العلم، فهو لا يعرف من هؤلاء ولا من وراءهم. والواقع المأساوي الذي تعيشه الأمة يضغط على حماسته فتفرط نفسه من يد الحكمة والعقل، فيتغاضى عن التوثق من مصادر العلم ويعتمد على الجهل الذي بناه هو في نفسه، ثم ينكث ببيعة شرعية في عنقه لولي أمره ويولي والديه ظهره ويتركهما كما قال الأول: لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتاب، إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكرا كلابا، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغي الغيث يتبع السرابا. الخوارج مثل بائس، اتخذوا أئمة جهالا فضلوا وأضلوا، قادهم الحكم على صاحب المعصية إلى إلحاقه بمن وقع في الكفر بالله عز وجل، إلى الفتك بالمسلمين بشراسة، فتجد أحدهم يتعفف عن أكل تمرات لا يعلم مصدرها وهي ملقية في الأرض، ويقتل الرجال في بلدة مسلمة بأكملهم، يسحقهم سحقا لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من علائم النبوة: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في أعراضهم الدجال. والحديث حسن كما في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله. هذا الفكر بالطبع قادهم إلى تكفير حكام المسلمين بمجرد الوقوع في المعاصي فخرجوا عليهم، ثم تكفير عامة المسلمين ممن لم يقتنع بقولهم، وهذا من المسلمين. وقد ذكر أحد الثقات من الذين لهم علاقة بالذين يجاهدون في سوريا من أجل دحر هذا الظالم الطاغية على رؤوسهم ومن المجموعات الموثوقة، يقول: حينما دخلوا مع هؤلاء ليهدئوا من صولتهم ومن غلبتهم على المسلمين ومن فتكهم بالمسلمين، اشترطوا عليهم أن يدخلوا معهم في أيضا بيعتهم، وإلا فهم كفار يستحقون القتل. فانظر كيف هذا المنظور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها 3، والحديث في صحيح مسلم. قال الخطابي في معالم السنن: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في سائر حياته ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا الدين دين يسر وليس دين عسر، والذي يعسر على نفسه إنما ابتكر هذا من عنده ثم وقع فيما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. هذا الخبر النبوي العظيم عن هلاك من وقع في التنطع الذي هو ضرب من الغلو في الكلام ونحوه، ولهذا لا يقوم لأهل الغلو دولة ولا تجتمع عليهم أمة، كما قال الإمام وهب بن منبه رحمه الله في الخوارج عند مناصحته لمن وقع في رأيهم: إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، ولو مكن الله لهم من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل والحج، ولا عاد أمر الإسلام جاهلية، وإذا لقام جماعة كل منهم يدعو إلى نفسه الخلافة، مع كل واحد منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري مع من يكون. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ذكر ذلك في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله. النوع الثاني من الغلو، ذكرنا النوع الأول وهو الغلو في الاعتقاد، النوع الثاني هو الغلو في العمل، وهو تشديد المسلم على نفسه في عمل طاعة من غير ورود الشرع بذلك. وحين تتبعت هذا وجدت كثيرا من الأحاديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كبار أمثال معاذ وابن عمر وابن عمرو، أيضا عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، ولاحظوا أن هؤلاء شباب وأنهم كانوا علماء وكانوا أصحاب همة عالية في العبادة، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم تشددهم على أنفسهم في قضية العبادة. ومن الأحاديث الشهيرة في هذا الأمر أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث في صحيح ابن حبان. فانظر كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلو العملي مع أنه شخصي لا يؤثر على أحد كما يؤثر الغلو الاعتقادي في قتل الناس والفتك بهم. وقد رأيت في حياتي أنه لا يستمر أحد ولا يدوم على عمل فيه غلو، فمن تشدد وركب ما لا يستطيع من العمل انقطعت به الطريق، وربما انتكس، نسأل الله عز وجل المغفرة والثبات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: المشادة بالتشديد المغالبة، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ودائما الاعتدال هو الذي يدوم. أما الثالث فهو الغلو في الحكم على الناس، وهو مجاوزة الحد في إلحاق الحكم عليهم بالكفر أو البدعة أو الفسوق أو بالتصنيف الجائر الذي ليس عليه بينة، ويؤدي إلى الإضرار بالمصنفين ونزع الثقة منهم وينفر الناس منهم ويستعدي الناس عليهم، فهذا كله من الغلو في الحكم على الناس. ونحن لسنا قضاة على الناس نحكم على هذا وعلى هذا، فأمرهم إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن دل الدليل القاطع على إلحاق مثل هذه الأحكام به ألحقت به، ومن لم يدل الدليل على لحوقه به أو لحوقها به فإن تنزيلها عليه من تعدي حدود الله تعالى. والقول عليهم بغير علم وهو ظلم لهم، وهو الغلو الفاحش الذي أردى الأمة ونخر في جسمها وفرق جماعتها. بل إن أول الغلو في الأمة إنما هو هذا، يوم غلا الخوارج في الحكم على المسلمين وحكام المسلمين بالكفر والخروج من الإسلام، فترتب على فعلهم هذا إراقة دماء طاهرة مسلمة وتمزق الجماعة وانتشار التباغض والشحناء بين أهل الإسلام. ومثل هذا يقال في التبديع بغير حق والتفسيق بغير حق، فإنه يقود إلى التقاطع والتباغض، وهو سبيل إلى التكفير بغير حق. وسبحان الله، أرى من تعجيل العقوبة لمثل هؤلاء أن حياتهم تنتهي ولا يكون لها أي أثر أبدا، ثم إنهم في النهاية لا يحصلون على أي عمل يبقي لهم أثرا في الدنيا أو أجرا في الآخرة، بل العكس، هم أناس آثمون إذا فعلوا ذلك وهم يعلمون، وآثمون إن لم يسألوا وأصروا على جهلهم، فإن بركة حياتهم تنتهي لأنهم يشغلون أنفسهم بهذا الأمر. وقد يكونون قادرين على أن يقوموا بمشاريع تنفع الناس وتؤدي إلى أثر طيب لهم في حياتهم وبعد وفاتهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري منع من تنزيل الحكم العام على شرب على شارب الخمر بأن تحل عليه لعنة الله على الشخص المعين، هذا الشخص الذي الآن يجلد، لما ما قام به من إيمان بالله ورسوله، فكيف يتسارع الغالون إلى تنزيل أحكام الكفر والفسوق العام على أشخاص معينين دون ما روية وتؤدى؟ ومن هذا المنطلق تتابعت نصوص العلماء الأجلاء على أن المتصدي للأحكام على الناس في عقائدهم أو عدالتهم لا بد أن يكون من أهل العلم وأهل الورع في آن. ومن ذلك قول الحافظ الذهبي رحمه الله: والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. ما هي أسباب الغلو؟ للغلو أسباب كثيرة جدا تختلف باختلاف كل بيئة وتتباين بين مجتمع وآخر، وربما اختلفت من شخص إلى آخر، ولكني سأقتصر على أهم الأسباب العامة التي قد تشترك فيها البيئات والمجتمعات. أولها على الإطلاق هو الجهل بفقه الشريعة وفهم مقاصدها، وهو من أكثر ما عني به رؤوسهم. لماذا؟ حتى يقطعوا عليهم الطريق عن الهدى والعلم الصحيح فيظلوا تبعا لهم، أي هناك تجهيل متعمد وقطع لسبيل العلم مع العلماء الربانيين الأجلاء الموثوقين. قال الشاطبي رحمه الله: البدع لا تقع من راسخ في العلم، إنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتها. ولا يقلل من خطورة الجهل ورع أو زهد أو إخلاص أو غير على محارم الله أو صورة جهادية يقوم بها الغلاة، فإن ذلك كله من أسباب الاغترار بهم، فإن الاتباع شرط في صحة العمل، ولا يقع الاتباع إلا بالعلم. يعني أن هناك من يغتر بهم لما يرى منهم من بطولة ومن شجاعة ومن دفاع عن الإسلام والمسلمين كما يظهر، ولكنهم يفعلون ذلك بجهل. ولذلك أيضا ترى أن قتالهم غالبا يكون مع مسلمين مع مؤمنين، ويكونون حربة في صدر هذا الدين، ولا تجد لهم أي أثر على ثغور المسلمين مع العدو الحقيقي. عن عمرو بن سلمة الهمداني قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن، يعنون ابن مسعود، بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. يعني أنكم تأتون بدين أحسن من دين محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم ستفتتحون للناس باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. والحديث بالسلسلة الصحيحة. هؤلاء الأجلاء العلماء الصحابة الكرام كانوا ينظرون بنور الله عز وجل. نعم، كم من مريد للخير لن يصيبه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب لأصحابه رضي الله عنهم، يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رواه البخاري. إن الحماسة لهذا الدين مطلوبة، ولكن مطلوب معها ضبط لهذه الحماسة، وإلا فسوف تكون الهلكة لصاحبها وربما لغيره. ولا ضابط إلا العلم والعودة إلى العلماء المعتبرين وأئمة الدين. لما كان عمرو بن عبيد كبير المعتزلة زاهدا عابدا، انظر الفتنة، اغتر به بعض الناس وغفلوا عن بدعته وضلاله. فقد كان المنصور يعظم ابن عبيد ويقول كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، سجعة، وهو يريد بها أن كل واحد منكم له مأرب من مآرب الدنيا. إلا ابن عبيد لا يريد من هذه الدنيا شيئا، فهو إنسان زاهد، وهو صاحب كبير من الكبائر في البدع. فعلق الحافظ الناقد الذهبي رحمه الله تعالى على ذلك بكلام نفيس فقال قلت اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. ثانيا في هذه القضية الطعن في العلماء الربانيين الراسخين المشهود لهم بالعلم والنظر في مقاصد الشريعة الإسلامية والبصيرة. وهؤلاء أو هذه البصيرة التي يميزون بها بين المصالح والمفاسد، والقدح فيهم واتهامهم بشتى أنواع التهم ورميهم بأصناف من العظائم، مثل اتهامهم بالعمالة والجبن والمداهنة والنفاق وأنهم علماء السلاطين إلى غير ذلك من البهتان. لماذا يبتغون بذلك سقوط هيبة أهل العلم بين الناس وضعف الثقة فيهم؟ وحينئذ يتخذ الناس من الغلاة رؤساء فيفتونهم بغير علم ولا بصيرة، فلا تسأل بعد ذلك عن التطرف والانحراف والضلال الذي يحصل في عقائد الناس وأفكارهم، ولا تسأل أيضا عن الفوضى واختلال الأمور واختلاطها في واقع الناس وحياتهم. فالعلماء هم الشموس، فكيف بالدنيا بلا شمس؟ وهم الأمناء على دين الله، فكيف بدين لا أمناء على خزائنه؟ وواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والحقيقة أيها الأحبة أن هناك جفوة بين بعض العلماء وبعض الشباب، وأيضا بين بعض الشباب وبعض المسؤولين. ففي أغلب بلاد المسلمين تجد بعض العلماء بعلمهم وحكمتهم وفقههم وتجاربهم في معزل عن أكثر الشباب، وربما يسيئون الظن بالكثير منهم. وبالمقابل تجد الشباب بحيويتهم ونشاطهم وهمتهم بمعزل عن هؤلاء العلماء، أو أنهم حينما ذهبوا إليهم لم يتلقوهم، وربما تكون سمعتهم في أذهان الكثيرين على غير الحقيقة. وبعض ذلك بسبب انحراف مناهج التربية وبسبب وسائل الإعلام المغرضة التي تفرق بين المؤمنين، مما أوقع بعض الشباب في الأحكام والتصرفات الجائرة والخاطئة التي لا تليق تجاه علمائهم وتجاه حكامهم. وكذلك هناك حاجز نفسي كبير بين النخبة من الشباب وبين بعض المسؤولين، تجد كل منهم يسيء الظن بالآخر ولا يفهم حقيقة ما عليه الآخر إلا عبر وسائط غير آمنة ولا أمينة. ومن هنا يفقد الحوار الذي هو أساس التفاهم والإصلاح، كما يقول الدكتور ناصر العقل في حديثه عن الخوارج. الأمر الثالث هو بتر النصوص وأقوال أهل العلم بما يوافق أهواءهم، يعني تجدهم يستدلون ببعض النصوص دون بعض. وفي هذا تحذير واضح في القرآن الكريم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالتعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين دون عرضها على العلماء، بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا موقع كذا أو كلام فلان أو مطوية كذا، وقد يستدل بكلام أحد العلماء دون أن يعرف مقصوده بذلك الكلام. اجتزاء النصوص وهو عمل يقوم به بعض المنافقين كذلك بما يوافق أهواءهم، هذا ما يفعله أيضا بعض الغلاة، وهو أمر درجوا عليه منذ أن نبتت نابتة الخوارج في تلك العصور، حين استدلوا على مطالبتهم بإبطال التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، وهو ما جعل علي رضي الله عنه ينتقد صنيعهم بقوله: كلمة حق أريد بها باطل، كما في صحيح مسلم. ولعل ما حملهم على ذلك هو اتباع الهوى، ولذا حذر الله عز وجل من اتباع الهوى بقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. خلاص، إذا صار الهوى هو الإله فيجب على التابع أن يطيع متبوعه، فهو يطيعه في كل أمر، وليس وراء الهوى إلا الضلال والهلكة. ومما يحتم وقوع متبع الهوى في الغلو التعصب لشخص يعظمه بقبول رأيه أو الاستماع له أكثر من غيره، وإن كان أتقى لله وأكثر علما وأعمق فقها. ليس لدينا أيها الإخوة أبدا تقديس للأشخاص، نعم نحن نحب أشياخنا وعلماءنا ونفتخر بهم، ولكن لا نقدسهم. الذين يقدسون علماءهم هم أهل البدع والأهواء، ولذلك يضلونهم بغير علم، بل نحن نقدرهم ونحترمهم ونتبعهم ما دام الدليل معهم. وإذا صار الهوى هو القائد والدافع، صار أهله شيعة يتعصب كل منهم لرأيه ويعادي من خالفه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: كل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. الدقة في هذا الكلام: وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنابز والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، فيجب على كل عاقل أن يجتنبها. ودليل ذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. فالإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، وكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين، كما قال الذهبي الشاطبي في الموافقات. الأمر الرابع من أسباب الغلو: الحماسة والعاطفة دون انضباط. العاطفة التي لا تضبط بالشرع تصبح عاصفة، فالتوازن وضبط الحماسة وضبط الانفعالات من الثوابت الراسخة في كل قول أو فعل، وهي أمور مطلوبة في هذا الباب. ولهذا نجد أن العلماء يربطون الحماسة والغيرة للدين الموجودة عند الشباب بالحكمة والبصيرة حتى تؤتي ثمراتها وتكون عاقبتها إلى خير وفلاح. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الغيرة على الدين مطلوبة، والحماس للدين طيب، لكن لا بد أن يرشد ذلك باتباع الكتاب والسنة، ولا أغير على الدين ولا أنصح للمسلمين من الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك قاتلوا الخوارج لخطرهم وشرهم. انتهى كلامه. السبب الخامس هو مجالسة الغلاة. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذه المجالسة الآن ليست مجالسة فقط في مجالس أو في استراحات أو في طلعات أو في، وإنما تكون مجالسة في العالم الافتراضي مع الإنترنت، وهي أكثر ما أضل كثيرا من الشباب المعتزلين والذين ليس لهم علاقات. فجأة هكذا فتح مجموعة من هذه المواقع واطلع على ما فيها من شبهات، ولأنه لا يملك العلم الذي يستطيع أن يدفع الشبهات التي أمامه ينزج معهم وتأخذه الحماسة، وخاصة ما يعرضون عليه من أمور تأخذ بالعقل واللب والقلب. هذا أمر للمؤمن أن يتجنب ويبتعد عن المشككين أهل الانحراف والتأويل الباطل أصحاب الهوى. ولذلك أنا أنصح الشباب أن لا يقتربوا من هؤلاء أصلا. يقول خلني أسمع منهم، ربما تشرب القلب منهم شبهة ولم تندفع، فإذا بهذا الشاب يكون ضحية من ضحاياهم. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله أولو الألباب، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. رواه الإمام البخاري. السبب السادس هو استفزاز المتدينين. فلا يخفى الدور الاستفزازي الذي يقوم به دعاة التغريب الذين يسعون إلى قتل الفضائل ونشر الرذائل ومحاربة الحسبة والدعوة إلى الله عز وجل ومحاربة المتدينين ومحاربة الدعاة ومحاولة التلصص عليهم. يقول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه حقيقة، لكن هل مقابلة هذه الحقيقة بالغلو؟ هذا فساد إلى فساد. هذا الطرح أدى بالفعل إلى استفزاز بعض الشباب المتحمس، فتلقفهم الغلاة وأقنعوهم بأن التكفير والتفجير هو الحل، وأن القضاء على هذه المنكرات يكون بالخروج على جماعة المسلمين وإسقاط العلماء واستباحة الأرواح، وهو دون شك جهل على جهل ولا يؤدي إلا إلى فرقة وعذاب. النقطة السابعة هي الاستعداد النفسي والأسري للغلو. هذا من أبرز الأسباب، وهي أسباب خفية غير ظاهرة غير واضحة. الأسر التي تبتلى بأن يظهر فيها شاب دخل في هذا الميدان الغالي وزاد عن ذلك حينما قام بعملية سيئة مجرمة فاتكة، هي تتفاجأ. لكن حين ندرس هذه الأسر غالبا بين قوسين، لأن قد يخرج من أسرة طيبة صالحة متماسكة إنسان يقوم يتشرب هذا الفكر لأي سبب من الأسباب، لكن الغالب هو يقع في أسر مفككة. حوالي 100,000 صك طلاق تصدر في بلادنا كل 3 سنوات، يعني أنت أمام تسونامي طلاق. هذه الصكوك التي تشير إلى وجود 100,000 بيت مفكك خلال هذه الفترة تنذر بأوجاع كبيرة جدا، سواء كان هذه الأوجاع للبيت نفسه أو للمجتمع الذي من حوله. فالطلاق أيها الإخوة ليس تفريقا بين زوجين وحسب، بل هو شبح رهيب قد يؤدي إلى الانحراف، إلى الجنوح، إلى الجريمة، إلى الخلافات المستعصية، إلى الانكسار النفسي والاكتئاب، ثم الهروب من هذا الاكتئاب وهذا الانكسار النفسي إلى أي إنسان يتلقفه ويدع له قيمة. أنا ما أتكلم عن المطلق الآن، أتكلم عن الناس هؤلاء الذين بين يديه، الأولاد والبنات كذلك. يؤدي أيضا، وهذا الكلام ترى كله من دراسات، إلى النظرة الانتقامية للمجتمع كله. يؤدي أيضا إلى التخلف الوظيفي والبطالة، وغالب هؤلاء الشباب ستجدهم من الباطلين العاطلين الذين ليس لهم عمل. وزارة التربية والتعليم، أو وزارة التعليم كما هي الآن مسماها، تعاني من الطلاب والطالبات من ضحايا الأسر المفككة، لأنهم عرضة للتخلف الدراسي والانحراف والاضطراب السلوكي والهروب من المدرسة والتسرب. طيب إذا تسرب وهرب من المدرسة إلى أين سيذهب؟ ستتلقفه أيضا هذه الأيدي. فغالب هؤلاء ستجدهم 18 19 20 21، غالبهم في 21، بعضهم 26 31، نادر جدا لكن غالبهم في هذه الأسنان في هذه الأعمار الصغيرة، وغالبهم لم يكمل دراسته. وزارة الداخلية تعلم من خلال مراكزها البحثية بأن كثيرا من الذين يدخلون الأحداث ثم السجون إذا كبروا عن 18 سنة، والذين يدمنون المخدرات ويحولون أو يتحولون إلى مجرمين ويقلقون الأمن، هم من بيوت المطلقين كذلك. في دراسة للدكتور إبراهيم الصيخان تبين أن 60% من الذين يقطنون الأحداث في أحداث الدمام هم من بيوت مفككة. في دراسة بريطانية ظهر على 500 نزيل، ظهر أيضا النسبة نفسها أن هناك 60% من النزلاء جاءوا من أسر متصدعة. وفي دراسة أخرى أيضا وجدوا أن مجموعة من المنحرفين أو على مجموعة من المنحرفين وجدوا أن 42% ونصف جاءوا من أسر متصدعة. في إحدى الدول أيضا في دراسة على 110 من المجرمين الخطرين الذين حكم عليهم 45 منهم أحاطت بهم ظروف أسرية سيئة. في دراسة على 4000 حالة وجدوا أن 40% منهم جاءوا من أسر ينعدم فيها التقويم وتسود التنشئة الخاطئة. شوفوا هذه الأسباب الخفية والتي لا تظهر ولا يتحدث عنها أيضا الإعلام، لا لأنه لا يريد أن يتحدث عنها، ولكن لأن هذه الدراسات غائبة عنه ويجب الآن أن توضع في عين الاهتمام. الحرمان العاطفي، وجد أحد الباحثين بل اثنان من الباحثين في عدد من الدراسات حول الموضوع بأن هناك علاقة بين الجريمة والحرمان العاطفي للأبناء بسبب فقدان أحد الوالدين، يعني الذي يتيتم أو يفقد أمه. الدكتور صالح بن إبراهيم الصنيع هنا في الرياض باحث في الشأن الاجتماعي، وله بحث رائع جدا، يحب يطلع على البحث متميز فليقرأ هذا البحث. الدكتور صالح الصنيع يقول من خلال إشرافه على الطلاب المتدربين في دار الملاحظة هنا في الرياض على مدى يزيد على 10 سنوات، وجد أن كثيرا من الأحداث يأتون من أسر متفككة من خلال دراسات الحالة التي تجرى لهم في الدار. وذكر 7 من أسباب التفكك الأسري أذكرها هنا من أجل الاستفادة منها للوقاية. منها ضعف الإيمان، فالأسرة التي تقوم على طاعة الله وعلى الإيمان بالله والعبادة هي من أكثر الأسر ترابطا. الوضع الاقتصادي، الخدم، وليس كلهم طبعا لكن منهم، ثورة الاتصالات الحديثة، صراع الأدوار بين الأب وبين الأم واتكال كل منهم على الآخر واتهامه بذلك. الأم الحاضرة الغائبة، هي موجودة ولكنها لا تقوم بالتربية. الأب الحاضر الغائب، وهذا السبب التاسع، هو موجود ولكنه في الواقع لا يقوم بأي تربية مقصودة. وإذا سألت أحدهم مباشرة، أنا سألت مئات منهم الذين يتصلون علينا ويعرضون مشكلتهم ويتكلمون عن أولادهم، وبعضهم يدعو على ولده هو يتكلم إياك من القهر الشديد، وبعد مكالمة لا تتجاوز 10 دقائق أو أكثر أو أقل يظهر لي أن 90% من المشكلة ليست من الولد وإنما من الأب نفسه أو من الأم في العلاقة السيئة مع ولده والطريقة الخاطئة في التربية والتي حادت عن منهج النبوة. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف عنه أنه ضرب طفلا أو ولدا أو وليدا أبدا أبدا، وإنما يتعامل معهم باحترام وتقدير صلى الله عليه وآله وسلم، وبناهم ووقاهم من الانحرافات، وعالج مشكلاتهم وأخطاءهم بود ومحبة صلى الله عليه وآله وسلم. ما أبعاد الغلو؟ بالاستقراء يمكن تقسيم أبعاد الغلو على 4 مستويات: عقدي ودعوي وأمني واجتماعي. والحقيقة أننا يمكن أن نقول تربوي، ويمكن أن نقول أمور كثيرة أخرى اقتصادي مثلا، لكن هذه أبرز المستويات. المستوى العقدي، بعد أن يعتقد هذا الغالي هذا الاعتقاد فمن الطبيعي جدا أن يكفر حكام المسلمين ومجتمعاتهم، ولهم في ذلك شبه كثيرة. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. دون النظر إلى التفصيل في هذه المسألة، وينسى الآيتين فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، ويأخذ الحكم الذي يريد هو، وهو حكم التكفير، بل ينسى أن هذا التكفير كما قال بعض العلماء هو كفر دون كفر، لأنه لا يفقه ذلك، هو لا عند كلمة الكفر لها معنى واحد بس فقط، وهو الخروج من الملة، إذن هو كافر، إذن يجب الخروج عليه. ومثل هذا يحتاج إلى علماء أجلاء. الله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، مو كل واحد يستطيع أن يعلم ويأخذ المسألة مباشرة من النصوص، حتى لو صح إطلاقها على أي قطر تأتي أحكام أخرى تتعلق بجواز الخروج على الحاكم الذي ثبت كفره بالكفر البواح، هل يجوز أن يخرج عليه؟ الأمر أعظم وأجل من أن يحكم فيه طلاب علم فضلا عن شباب لهم من الجهل أكثر من العلم بكثير، وإنما هو وعاء ملئ حماسة وغضبا مما يرى ويسمع مما ينتقى له انتقاء، ومنها هذه الصور التي تفطر قلوب الجمادات، فكيف بمسلم غيور؟ لا أريد أن ألقي الشبه الآن، والمجال لا يكفي لتفنيدها، كما لا تخفى ردود أهل العلم على هذه الشبهات وغيرها وهي موجودة في مظانها، وأنا أشير لطلاب العلم الذين يريدون أن يعودوا إلى هذه الشبهات أن هناك أبحاث حديثة جدا تعرض هذه الشبهات وتفندها وترد عليها، وبعضها أبحاث علمية محكمة، بل هو واجب العلماء واجب طلبة العلم أن يقوموا بذلك، لأنه أمر لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ووقت الحاجة ما نحن فيه. اشتط بعض هؤلاء فكفر الشرطة أيضا والجنود في الجيش، فأخذ يقتل بقدر ما يستطيع وفي أي مكان، وينسى أن هذا الشرطي مسلم مؤمن مصلي، ويمكن أن يكون أعبد لله عز وجل من كثير من يعتقد أنهم أولياء لله، وأن ابن لأم تنتظره، وأب لابن ينتظره، وأنه زوج لزوجة تنتظر، ينسى كل الأمور الشرعية وكل الأمور الإنسانية، ولا يبقى لديه إلا شيء واحد، ولذلك يقتل. يأتي شخص مجهول ويظهر على الشاشة ويقول لهؤلاء الجهلاء، يقول لهم ابدأوا بأقاربكم، وينفذون ويبدأون بأقاربهم ويقتلون أبناء عمومتهم وأهليهم، بل يقتل الواحد منهم أمه التي أنجبت، وهذا دون شك دليل كامل وكاف على الجهل الذي هم فيه وما وصلوا إليه. نسأل الله عز وجل أن يردهم إلى الحق ردا جميلا، أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر حتى لا يهلك الحرث والنسل. وربما لو أن أحدهم سئل عن حكم شرعي جزئي لنصح السائل بسؤال أهل العلم، وهذا أمر عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم وفي أمثالهم: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، الأحلام هي العقول، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. والحديث رواه الإمام مسلم. الأمر الثاني هو الخروج ومفارقة جماعة المسلمين، نتكلم الآن أيضا على المستوى الاعتقادي. قرر هؤلاء الغلاة أن يخرجوا على ولاة أمورهم التي انعقدت لهم بيعة شرعية بشهادة علماء الأمة الربانيين، حتى إنه لا تبرأ ذمة مسلم مواطن في هذه البلاد يبات ليس في عنقه بيعة لإمام المسلمين فيها. وحين خلت رقابهم من البيعة الشرعية المجمع عليها من أهل الحل والعقد والعلم، جعلوا رقابهم وولاءهم لأشخاص لا يعرفونهم، إنما هي كنى منسوبة إلى بلدانهم، يحركونهم بالخطابات الحماسية والرسائل الإلكترونية والعبارات المشفرة عبر مواقع مشبوهة تحرضهم على قتل أهلهم وأقربائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجوكم استمعوا إلى هذا الحديث وانظروا كيف أنه أيضا من أعلام النبوة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، عمية غير واضحة غير معروفة، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. رواه الإمام مسلم. وكأن هذا الحديث جاء لهذه الفتنة التي تعيشها الأمة في هذه الأيام، وإن كنت أجزم باندحارها وانطواء شرها بإذن الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلما طلع لها قرن قطع، فلا بد أن يقطع هذا القرن بعز عزيز أو ذل ذليل. أين هؤلاء؟ مما رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كان أو حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. رواه البخاري. المستوى الثاني الذي تأثر بالغلو هو المستوى الدعوي، فقد حصل تنفير من التدين، الدعوة تضررت كثيرا بهذه النماذج السيئة، نسب إليها زورا وبهتانا أن هذا الحصاد المر هو زرع هذه الدعوة، حتى اتهمت حلق القرآن الكريم كما تشاهدون من عدد من المقالات التي كتبت في هذا الموضوع، والمحاضن التربوية والمخيمات الدعوية التي تقام بإذن ولي الأمر والذي يلقي فيها المحاضرات هم علماؤنا المعروفون والموثوقون، حتى خاف بعض الآباء على أبنائهم أن يتدينوا في فترة من الفترات، وإن كانت هذه الأمور الحمد لله بدأت تنحسر وتنقشع. أيضا ماذا يحدث؟ أنا أقول هذا الكلام من الجانب التربوي، قد سأل أحدهم سؤالا تربويا في الجانب التربوي، أنا أقول لكل أب يخشى على ولده من التدين، ما الطريق الأخرى؟ الطريق الأخرى الانحراف، فممكن يكون صاحب مخدرات، ممكن يكون صاحب خمور، ممكن يكون صاحب بنات، ممكن هذا الصنف الآخر. إذن علينا أن نهتم بتدين أولادنا وأن يكونوا على الصراط المستقيم وعلى الاعتدال وعلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم، والحمد لله بيننا ولله الفضل والمنة علماء أجلاء. لا نعرف، ومن يعرف يخبرني، لا أعرف ولا عالما من علماء الأمة وليس من علماء بلادنا السعودية فقط مع هؤلاء أو أيدهم ولو بكلمة واحدة أبدا، فهم مقطوعون. وسأتحدث من خلال سؤال إن شاء الله بعد قليل عن هذه القضية. أيضا من الأمور التي أثرت فيها الدعوة إشغال العلماء والدعاء بالرد عليهم دون ما هو أهم. كما تعلمون نحن ممكن أن نتحدث في البناء، في الأعمال الصالحة، فيما يقربنا إلى الله عز وجل، صار جزء من حديثنا نتحدث عن هؤلاء ونبين أخطاءهم، هذا واجب علينا طبعا أن نقوم بذلك، ولكن هذا الأمر أخذ حجما كبيرا كان لابد منه، بل أنا أدعو أن يستمر ويزيد كما دعا إلى ذلك عدد من المتحدثين عن هذا الموضوع لأهميته البالغة، والسبب هو وجود هؤلاء الغلاة، وهذا من الأبعاد التي حصلت. الأمر الثالث هو المستوى الأمني، فإن جرأتهم البغيضة على المسلمين وقتلهم أقاربهم غيلة، والعدوان على المصلين في المساجد، وتلاحمهم مع الظلمة في العدوان على المسلمين الآمنين في سوريا مثلا، وتهديدهم أمن بلادنا هذا والاعتداء على حدودها وهي التي تحمي الحرمين الشريفين، أغرى أصحاب المصالح الدولية بمحاولة التدخل حتى في سيادة بلادنا، وهيهات لهم ذلك. لقد التف المسلمون بأكثر من 40 دولة كما ترون، ولله الحمد والفضل والمنة، وضعوا أيديهم في أيدي بلادنا. القتل هو القتل ما دام ظلما وعدوانا، لا فرق بينه أبدا وبين أي قتل آخر. ما يصنعه الغلاة في خواصر بلادنا العزيزة بكل أهوائهم وضلالاتهم هو قتل يجب أن نكون ضده، مهما كان هؤلاء الغلاة سواء كانوا من مذهب أهل السنة أو من غير مذهب أهل السنة، فما داموا غلاة ويقتلون رجال الأمن فهم يدخلون في كل ما تحدثنا عنه، فلا ينصرف الذهن فقط إلى غلاة من نوع معين. ولذلك لم أحب كما سمعتم مني خلال هذه الساعة أن أذكر نوعا محددا من أنواع الغلاة، وأنا أقصد ذلك، فأنا أتحدث بشكل عام، أي إنسان يدخل في هذا الباب الفاسد السيء فهو يجب أن يحارب وأن يوقف عند حده، لأنه يمكن أن يزيد أمره ويدخل في قضية القتل. المفسدون حيثما يكونون يفشلون لله الحمد، والله عز وجل تكفل بذلك، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هم يقومون بإثارة الغبار، والغبار سوف يطمس أعينهم. الله عز وجل قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أعد ما يحدث الآن هو رقصة مذبوح ليس إلا. فماذا بعد أن حاصرهم الناس بكل فئاتهم؟ فلم يعد لهم أي تعاطف يذكر، إلا من جاهل ينتظر حتفه بيده لو صدقهم وسار مسيرهم، حين يقنعه هؤلاء الخفافيش بأن الطريق إلى الجنة بأن يقتل نفسه مع أنفس آمنة. لم يبقى عالم ولا طالب علم ولا مثقف حتى، ولا صاحب رأي ولا وجيه ولا ذو تأثير، إلا وهو يتعبد الله عز وجل بالبراءة منهم ومن جرائمهم الإنسانية البشعة. الغلاة البغاة في بلادنا اطمئنوا، فإنهم فاشلون وإلى نهاية تتناسب مع بغيهم وطغيانهم بإذن الله تعالى. وقد مر على هذه البلاد مجموعات من الغلاة وكلهم انتهوا، كلما خرجت مجموعة منهم واستشاطت وظن الجهلاء بهم ظنا يريدونه هم ويحمدونه هم، إذا بالغمة تنكشف وينقطع دابر هؤلاء. والحرب قائمة مع فكر الغلاة أكثر من حامليه، فطابور الخوارج لم يتوقف عبر التاريخ، كلما خرج منهم قرن قطع. ولذلك فإنهم لم يحققوا أي نصر يذكر مستمر، هم يحققون انتصارات محدودة بزمن، محدودة بأماكن، ثم تنقطع هذه الانتصارات ولا تستمر. على المستوى الأمني يجب أن نكون كلنا رجال أمن، ويجب أن نكون واعين لما يدور من حولنا. فكم إنسان ولله الحمد من مواطني هذه البلد ومن المقيمين فيها الذين هم كمواطنيها فضلا وحبا لهذه البلدة ولهذا البلد الكبير القارة، كان له أثر كبير جدا حينما لاحظ أمرا قبل أن يقع، ولله الفضل والمنة، فحمى أنفسا معصومة. وهذا ما نترقبه ونتوقعه من كل إنسان يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. في الجانب الاجتماعي فقد المجتمع مجموعة كبيرة من لبنات. أخبركم ما يدور في خاطري حينما أرى صور هؤلاء الشباب تعرض، ونسأل الله عز وجل يعافينا وإياكم من كل بلاء ومن كل سوء. والله إني أعتصر ألما، أقول هؤلاء الشباب كان ممكن يكونوا أطباء، كان ممكن يكونوا مهندسين يعمرون البلد، كان ممكن يكونوا علماء، كان ممكن يكونوا مجاهدين في صفوف المجاهدين الذين تحت ولاية ولي الأمر ويقومون بدورهم في الدفاع عن هذه البلاد العظيمة العزيزة. ولكن انظر إلى مآلهم، انشغل المجتمع كله بهذه القضية، فبدلا من أن يسخر كل إمكاناته وطاقاته وقدراته في اتجاه البناء، ذهب شيء منها في اتجاه الوقاية من هؤلاء. ما العلاج لقضية الغلو؟ سأذكر مجموعة بشكل يتناسب مع الوقت المتبقي. أولا يجب أن نكون واضحين وشفافين في طرح قضية الغلو، وقد ذكر ذلك عدد من علمائنا الأجلاء في طرحهم لحلول هذه القضية، وما سأذكره استفدته من عدد من هؤلاء الذين طرحوا هذه القضية في رسائلهم أو دراساتهم أو في محاضراتهم. ما الفائدة من الطرح الواضح؟ هو أن نجد حلا واضحا، أما أن نغطي الحقائق ونقول ما عندنا مشكلة ولا تخوفون الناس، هذا غير صحيح. يجب أن نعلم القضية ونكشفها كما هي ثم نعالجها. الأمر الثاني، يجب عدم الخلط بين القضايا التي لها أصول شرعية وبين ما فيه مخالفة للشرع. يعني ما في أحد يقول لا تتحدث عن الجهاد، كيف؟ الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. لا تتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عن الولاء والبراء، بل يجب أن نبين أحكام الله عز وجل في الجهاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف يكون إنكار المنكر وفي الولاء والبراء، حتى لا يقع الغلو في هذه الأمور. فإن إذا وقع الغلو فيها تصرف الشباب كما ترى حماستهم وجهلهم، ولكن إذا علموا فلن يحدث إلا خير. الأمر الثالث، كشف مواطن الإشكال واللبس والغموض في القضايا الحساسة وإعلان الوجهة الشرعية فيها. المقصود من هذا الكلام أن إذا وجدت قضية أو قرار يحتمل أن يأتي هؤلاء الغلاة فيلبسونه ما يشاءون ليلبسوا على الناس، ينبغي أن يكون مع هذا القرار التأصيل الشرعي حتى يقطع على هؤلاء الغلاة دابرة أي تصرف غير مسؤول لإثارة الناس حول هذا القرار الذي يظهر. الأمر الرابع استقراء شبهات الغلاة ودعاويهم وتلبيساتهم أو الأمور الملتبسة عليهم وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم، بل تتبع تلك المقابلات التي أجريت معهم سواء من الأمن العراقي أو من الأمن السوري أو الذين وقعوا في أيديهم وأجروا معهم تحقيقات وظهرت على الإنترنت وهي موجودة، لنعرف كيف يفكر هؤلاء، لماذا خرجوا، من الذي أقنعهم، كيف أقنعهم. مثل هذه الأمور إذا علمناها وفقهناها استطعنا بالفعل أن نوجد وقاية بإذن الله عز وجل. من الأمور المهمة والمهم بيانها حتى على منابر الجمعة إمامة المسلمين وحقوقها وواجباتها، وأن الملك في هذه البلاد حفظه الله هو إمام المسلمين المنعقد له البيعة الشرعية، وكيف ندلل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح اللي انعقدت له الإمامة. الأمر الثاني البيعة وتحققها للدولة شرعا، وأنها في عنق كل مواطن في هذه البلاد، ووجوب السمع والطاعة بالمعروف المترتب على ذلك. الأمر الثالث العلماء ومرجعيتهم، وأنهم على رأس أهل الحل والعقد، وأنهم أيضا من ولاة الأمور كما قرر العلماء في شرحهم للآيات الكريمة التي ذكرت طاعة ولاة الأمور. الأمر الرابع نظام الحكم وكونه إسلاميا مستمدا من المصادر القرآن والسنة، وأن وجود أخطاء لا يعني أبدا أن ينصرف وصفنا لهذا الحكم على أنه حكم إسلامي، ففي كل عصر وقعت أخطاء. الأمر الخامس وجوب رعاية مصالح الأمة العظمى ودرء المفاسد الكبرى عنها من الحاكم والمحكومين. الأمر السادس اعتبار شرعية المؤسسات القضائية والمدنية والعسكرية في البلاد تبعا للبيعة والعلماء ونظام الحكم، وأن أي اعتداء عليها هو اعتداء على حدود الله عز وجل. الأمر السابع حفظ الأمن، وأنه واجب الجميع، وأن الإخلال به فساد في الأرض، والدين جاء بحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل، ولا يمكن ذلك إلا بالأمن، بل إن الإبداع والتنمية لا يمكن أن تقع إلا في بلد مستقرة. ولا نحتاج الآن إلى ضرب الأمثلة، انظروا ماذا حدث في هذه البلاد التي فوقنا من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى الدول ليبيا الآن، وما يحدث فيها من فتن عريضة حين فقدت صمام الأمن. ما الذي حدث لها؟ خلاص أصبح كل إنسان فيها يتحرك كما يريد وكما يشاء، وكل رفع له راية ويريد أن يكون له الحكم، وفي النهاية ضاعت صيانة الأعراض وصيانة الأديان. وتعلمون الآن أن إخوتنا الآن في الفلوجة لهم شهور وهم يقتاتون على الأشجار من حولهم وعلى الأعشاب من حولهم، وماذا حدث لأهل مضايا في دمشق، وماذا حدث، بل إن 400,000 نفس قتلت في سوريا فقط حين اختل هذا الأمن. لا يبقى شيء إذا اختل الأمن، ولذلك لا تجامل فيه أحدا أبدا، أبدا لا تجامل فيه أحدا، لأن هذا يمسك أنت شخصيا ويمس جارك وأهلك وبيتك وكل ما حولك. هذه الأصول الكبرى يجب أن تحرر وأن يعلمها الشباب كافة، وليس الغلاة فقط كما ذكر بعض الدعاة جزاهم الله كل خير على رأيهم، ولكني أقول يجب أن كل شاب يحصن بهذه الأمور وأن يعلمها، وليس فقط أن يسمعها، يعني يجب أن تتحول عنده إلى علم مدلل عليه من الكتاب والسنة. يجب أيضا أن نضع برامج، وأعجبني جدا برنامج فطن الذي أطلقته وزارة التعليم قبل مدة، فهو برنامج رائع، وأدعو العلماء الأجلاء وإخواننا الدعاء أن يدخلوا في ظلاله وأن ينفعوا الطلاب والطالبات ويستفيدوا من هذا البرنامج الرائع المتميز، والذي يسر الله عز وجل حتى في اسمه، اسم جميل جدا وله دلالة كبيرة. فهذا كلمة فطن تدل على أن هذا الشاب قادر على أن يميز ما يعرض عليه من الخير أو الشر، وهذه قضية في غاية الأهمية. يجب أن يكون هناك خطط علمية مدروسة وبرامج تشترك فيها وزارة التعليم، وتشترك فيها لجان التنمية الاجتماعية وجمعيات التنمية الأسرية ومراكز الدعوة وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وغيرها. كل جهة تستطيع أن تشارك في هذا الأمر فينبغي عليها، بل يجب عليها أن تقوم الآن بهذا، لأن هذا أمر لا يتحقق الناتج الواجب إلا بهذا الواجب. الأمر الثاني أن تسهم الجامعات والمؤسسات التربوية بأمر آخر، الأقسام العلمية فيها يجب أن تدرس الواقع الذي نحن فيه، ولا تقول خذ درس وانتهى الموضوع، لا، يجب أن يدرس ويدرس ويدرس باستمرار، وكلما جد فيه شيء جديد يدرس ثم نضع له حلولا، ليست حلولا هكذا مكتبية وتوضع هذه الأبحاث في الأدراج أو ننال عليها درجات علمية، لا، إنما هي تدرس لتنفذ وتتحول إلى برامج. يجب أن تستنهض همم العلماء والدعاء والمفكرين لأن يتداخلوا مع الشباب ويدخلوا معهم. والله إني لا أعلم بعض العلماء أنه يقبل دعوة من 5-6 من الشباب يجلسون معه، جزاه الله خيرا، وهو الذي لو جلس في مكان لم تلأ الجامع أمام ناظرين، وهو الذي إذا خرج على الشاشة أصغت إليه القلوب والأسماع والأبصار، ويقبل أن يمضي ساعة أو ساعة ونصف مع مجموعة من الشباب، ويعودون سعداء جدا بذلك. ولا أريد أن أسمي لأن الخير كثير ولله الحمد، والعلماء أمثال هؤلاء كثر من فضل الله. أيضا طرح المشكلة في وسائل الإعلام بأسلوب علمي مدروس وليس بطرق عاطفية أو عفوية ليست مؤصلة، فإن هذه الطريقة أحيانا تبث شبها دون أن تضع ما ينبغي أن يوضع من الحلول الشرعية التي يمكن أن يتشربها الشاب ليكون صلبا وقويا وقادرا على رد الشبهات إذا وردت إلى قلبه. الأمر الخامس أن يفتح العلماء، أو ذكرت هذه الأمر. السادس إنشاء مراكز وجمعيات ومؤسسات متخصصة رسمية وغير رسمية، المقصود بها أهلية، غير رسمية أن تكون أهلية تتبع لجهات رسمية تعنى بهذه الأمور. الأمر السابع استثمار طاقات الشباب المتحمس، وأنا هذا الأمر أتبناه، حيث إن الشباب هؤلاء طاقة لكنها لم تستثمر، فجاء هؤلاء للأسف واستغلوها، ولو احنا استثمرناها استثمارا طيبا في مشاريع عامة ودعوية واجتماعية، انظروا لما حصلت بعض الأمور عندنا من الأمطار وغيرها كيف انطلقت قوافل الشباب للتطوع. من لماذا؟ لأنهم قادرون على ذلك ويرغبون في أن يكون لهم دور، وجاءت بعد ذلك محاولات ترشيد هذا التطوع وضعه في مساره الصحيح حتى لا ينحرف أيضا هو إلى مسارات غير صحيحة. الأمر الثامن نشر الدورات المركزة في أصول الدين ومسلماته. الأمر السابع الاستمرار في مناصحة أصحاب الفكر المنحرف والغالي حتى في السجون، فإن بعضهم ولله الحمد اقتنع ورده الله عز وجل ردا جميلا، وكون خرج 2-3 أو 10 من هؤلاء وهم ألوف للأسف الشديد خرجوا وعادوا إلى فكرهم مرة أخرى، لا يعني ذلك أن نوقف هذا النصح والإرشاد، لعل الله عز وجل أن يرشد الأكثر، وهذا النادر لا بد من وجوده. الأمر العاشر الإكثار من الإصدارات، وتكون هذه الإصدارات يحبها الشباب، يعني كأن يكون في إصدارات قصيرة دقيقة دقيقة ونصف دقيقتان، وتعرض بطريقة جاذبة مثل الانفوغرافيك الآن، استثمار سناب شات وهذا البرنامج الذي كان للأسف الشديد مستخدما استخداما فاسدا، ولا يزال كثير من الناس يستخدمونه استخداما فاسدا، لكن استخدمه في الخير وانظر كيف يكون الإقبال عليه وكيف يكون التغير والأثر الرائع الغير متوقع. وأنا أعيد أثر السناب شات الإيجابي الدعوي إلى أمر، وهو أن الشخص يتلقاه لوحده، فهو يشعر أن الكلام هذا موجه له، خاصة إذا كان عفوي جدا وتوجه بطريقة يحبها المستمع، بابتسامة جميلة مشرقة، بحديث كأنه همسات يتلقاه الناس، فلماذا لا يكون هناك سناب خاص لهذه القضية ويبث هذه الجوانب الوقائية. أيضا معالجة المظاهر المستفزة للشباب المتحمس الطاعنة في العقيدة والأخلاق، وخاصة الذين يعتدون على مقام الله ومقام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصول الدعوة والاحتساب، كما يحدث من بعض الكتاب هداهم الله وأصلحهم. قبل أن أختم ودي أخذ بعض الأسئلة بشكل سريع. يقول هذا الأخ لم نسمع في هذه الفترة حسا لهؤلاء الغلاة، هل هذا يقصد في سوريا وما يحدثونه هناك؟ هل يدل على أنهم كانوا في مهمة خاصة من قبل الكيان الصهيوني وهذه المهمة انقضت أم ماذا؟ هذه قضية كبيرة جدا والحكم عليها حكم جازم غير صحيح. يعني لما أحكم أنا أكون مخطئ، ولكن ما يقع في قلبي أنهم مصنوعون وأنهم صنعتهم قوى متعددة وليست قوى واحدة، مسميه بجهة واحدة أبدا، ولا يقوى الكيان الصهيوني يصنعهم وحدة، وإنما اتفقت مجموعة من القوى على صناعتهم وأخرج مجموعة من السجناء في وقت واحد بالمئات أو الألوف من العراق في فترة واحدة وتركوا هكذا ومكنوا من الأسلحة كما سمعتم في الموصل وغيرها. هذا تحليل ترى خاص يعني أقول. ثم فجأة خرجوا لنا بهذه الطريقة. أحيانا الإنسان أقصد أحيانا بعض هذه القوى تصنع هذا لتضار به الإسلام والمسلمين، ثم تشهد لهذا أو تشهد أمرا آخر هو أنه خرج من طاقتها ومن يدها وأصبح وبالا عليها. الآن كل القوى في العالم تحاربهم دون شك، وهذا أمر مشهود وأمر واضح، لكن هذا التحليل لا يفيدنا كثيرا، لأننا نوقن يقينا كاملا أنهم سينتهون، وهذا يقين وعقيدة نعتقدها عند الله عز وجل. لكن هل سيعود منهم قرن آخر؟ نعم قد يعود، أو سيعود قرن آخر بطريقة أخرى، ولذلك يجب أن يكون لدينا وقائيات مستمرة مع الشباب من الوقوع في هذا الغلو. هذا الأخ يقول أن يعني ذكرت الحديث اقتلوهم فإنهم أشر خلق الله، كيف أحكم على الشخص أنه خارجي؟ إحنا اتفقنا أن الحكم على الناس ليس لنا، وإنما الحكم على الناس يكون للعلماء المعتبرين الذين يستنبطونه منهم وليس لنا. ولذلك يترتب على إجابة السؤال الثاني من الذي يقتلهم؟ هو ولي الأمر، وليس لكل واحد يقول هذا خارجي أقتله، لأننا وقعنا في فتنة أخرى ووقعنا فيما وقعوا فيه هم، فهم ماذا يصنعون؟ هم يكفرون ويقتلون، فالذي يجي أيضا ويكفر ويقتل صار مثلهم بالضبط. لا يجوز لأحد أصلا أن يطلق التكفير، ولا يجوز له بالتالي أن يقتل، وإنما هذا الأمر للعلماء الربانيين ولولاة الأمور أن يفعلوا ذلك، وهم يفعلونه كما ترون الآن. ما رأيك في الإغراق في التصنيف من قبل العلماء وطلبة العلم؟ وهل هذا من التحذير المشروع من المبتدعين؟ وهل هذا من التفرقة بين المسلمين؟ أو أنه أمر يحفظ بيضتهم وعقيدتهم؟ أنا أرى أن التصنيف هو جزء من تمزيق المجتمع ولا قيمة له. صاحب البدعة يقوم ببيان بدعته العلماء وليس الناس، والذين يقعون في التصنيف هم الذين ذكرتهم أثناء المحاضرة ممن أضاعوا حياتهم في أمر لا يستفيدون منهم ويفرقون بين الناس. يمكن أن يكون هؤلاء اللي يتكلم عنهم صنف معين، ها صنف معين يقول الله عليهم وفيهم 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 وفيهم، بين هؤلاء يمكن أولياء لله عز وجل، يمكن يكون أخطأ خطايا، يمكن يكون عنده تقصير. أنا ما أتكلم عن الغلاة ترى، أنا أتكلم عن الذين يصنفون على أساس على أساسات أخرى، على أساس وسائل الدعوة المختلفة، فهؤلاء وسيلتهم كذا وهذه وسائلهم يخرجون وهذه وسائلهم، ثم أتكلم عنهم وأصنفهم، ماذا أستفيد أنا إذا صنفته؟ أمرهم إلى الله عز وجل، إن كان فيهم خير فالله عز وجل سيعطيهم الخير، وإن كان عليهم شر فيجب على العلماء أن يبينوا هذا الشر، ويجب على العلماء أن يبينوا هذا الخطأ، وإذا كان عندهم بدع يجب على العلماء أن يحذروا من بدعهم. وهذا موجود، اطمئن، ارجع إلى كل واحد في ذهنك، كل صنف في ذهنك الآن ارجع إلى اللجنة الدائمة واكتب اسمه، ستجد أن هناك تصنيفا علميا على مذهب الإمام الذهبي رحمه الله، الذي كان في سير أعلام النبلاء من أنبل الناس رحمه الله تعالى في تصنيف الناس والحديث عنهم. فستجده يتحدث عن شخص له انحراف في جانب، ولكن يثني عليه في الشيء الذي يستحق الثناء عليه فيه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الإنسان يجب أن يعلم أن حتى أهل البدع أصناف، بل إن شيخ الإسلام بن تيمية فضل أهل البدع على الكفر، يعني صاحب البدعة أفضل من الكافر لأنه صاحب بدعة، عنده بدعة ولكنه ليس كافر، مسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى قال أن دخول الكفار مع أهل البدع خير من بقائهم كفارا. وهذا الأمر اقرأوه من شيخ الإسلام بن تيمية بالذات الذي فتح الله له في هذا الأمر فتوحا عظيما. هل من أسباب الغلو العنصرية والتحزبية بين الطلاب وكذا، أقول إن نعم الحزبية، معنى الحزبية أن يعتقد الإنسان أن هذا الحزب هو الصواب دون غيره من المسلمين، جزاك الله خير، وأن كل ما يقوم به صحيح. ووصل ببعض المتحزبين إلى أمر أعظم، أنهم يعتقدون أن غيرهم غير مسلم أو على غير الحق، وأن حزبهم هو الحزب الصحيح. أما أن تتنوع وسائل الدعوة أو تتنوع، هذا موجود من ذلك العصر، والمذاهب الأربعة هي دليل على ذلك. فهذا شافعي وهذا حنبلي وهذا، والسادة الأحناف العلماء يقولون، والسادة الحنابلة، أليس هذا تصنيف؟ لكن هل هو تصنيف تفريق؟ لا، هو تصنيف تنوع. فتصنيف التنوع لا داعي أن أقوم به أنا ولا يضيق به صدري، فمن الطبيعي جدا أن يختلف الناس في وسائل وطرق سواء استنباط الأحكام كما وقع من العلماء الأعلام، أو حتى في وسائل الدعوة فيختلفون في وسائل الدعوة. يا أحبة، علينا جميعا أن نعلم أننا مسؤولون عن أنفسنا، وأن كل واحد منا سيأتي أمام الله عز وجل فردا، وأن ما يتعلق بإطلاق الأحكام أمر مرهون بأيدي العلماء الأعلام وليس لنا نحن. فإذا شغلنا أنفسنا بأنفسنا وشغلنا أنفسنا ببناء أنفسنا وبما نقدمه للآخرين من خير، فهذا ما يريده الله عز وجل منا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قيل، ولأن الإقامة حان وقتها فأكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. شكرا لله عز وجل الذي جمعنا في بيت من بيوته، وأسأله عز وجل أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.